تهديد يوجه ضد المنشآت النووية الإيرانية. وبشأن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، أكد بقائي أن القوات الإيرانية تحافظ على جاهزيتها وقدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن أمن دول الجوار جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني. كما شدد بقائي على أن الجرائم التي ترتكب في غزة والضفة الغربية منذ نحو عامين تكشف عن سياسة مدعومة أمريكيا لمحو فلسطين وتهجير شعبها، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما. أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي عن اجتماع ثلاثي سيعقد يوم غد بين إيران والصين وروسيا على مستوى الخبراء للتشاور بين القضايا الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية بما في ذلك الملف النووي. وأضاف جلالي أن إيران وروسيا والصين عقدت اجتماعات سابقة في بكين وفي مقر المنظمات الدولية في فيينا من أجل تنسيق المواقف على صعيد المحافل الدولية والتوصل إلى حل تفاوضي مثمر لرفع الحظر، لافتا إلى أن الاجتماع بين إيران والترويكا الأوروبية الذي عقد قبل أيام كان أيضا في هذا الصدد. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع يتدهور، محذرة من أن إغلاق المعابر ومنع الغذاء يهدد أكثر من 2 مليون فلسطيني بسوء التغذية. من جهة أخرى، أعلنت الوزارة وصول 57 شهيدا و137 إصابة إلى مستشفيات القطاع. ففي خان يونس جنوب القطاع ارتقى شهداء وأصيب آخرون معظمهم أطفال ونساء إثر قصف إسرائيلي لمنزل سكني، واستشهد صحفي وشاب فلسطيني وجرح عدد آخر باستهداف طائرات الاحتلال خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي، فيما استشهد 8 فلسطينيين بغارات استهدفت منازل في دير البلح وسط القطاع. وحول آخر تطورات عمليات المقاومة الفلسطينية واستهداف القسام لمستوطنتي أسدود وعسقلان برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
خسائر وفق ما أعلن قبل الإعلان عنه من قبل الجيش الإسرائيلي، نتحدث عن إصابات أكثر من 7 من الإسرائيليين، إصابات مباشرة بين متوسطة وأيضا طفيفة من نقلها إلى المشافي في عسقلان وفي أسدود. الأضرار المادية الكبيرة للبنايات تم طبعا وفق الإحصاء لعدد من البنايات، أضرار بعدة سقق ومنازل في عسقلان تحديدا، إضافة لعدد كبير من المركبات التي اشتعلت فيها النيران بعد سقوط أحد الصواريخ في منطقة عسقلان. هذه الأضرار المادية كان لها وقع كبير، ولكن الوقع الأكبر هو ما حصل وتجاوز هذه الصواريخ التي وصفت بأنها كانت كالصدمة بعد كل هذه المدة من إطلاق القسام لعشر صواريخ تم التصدي لعدد منها وفق بيان الجيش، ووقوع عدد آخر في مناطق في عسقلان وفي أسدود. نتحدث عن مدن كبرى، تلك المدن عسقلان وأسدود هي مدن كبرى ومدن تجارية واقتصادية، وأسدود يعني لديها ميناء كبير جدا في الجنوب. أن تتعرض وأن يتم إطلاق صافرات الإنذار على نحو واسع وتفشل القبة الحديدية بالتصدي لعدد منها كان له وقع كبير، مما كان هناك تصريحات وتزايد وتصاعد التصريحات بداية بزعيم المعارضة يائير لبيد الذي طالب بالخلاص من هذه الحكومة ووصف البقاء لهذه الحكومة بزعامة من يتنيه بالكارثة على إسرائيل، إضافة لفيكتور ليبرمان الذي تهتم على تصريحات من نتنياهو ووصفه بأنه لا يعي الوضع وما زالت الصواريخ تسقط على رؤوسنا وعلى رؤوس كافة الإسرائيليين في كل مكان بعد مرور عام لأكثر من عام ونصف، وأيضا طالب بإجراء وإسقاط هذه الحكومة وتوزيع انتخابات مبكرة، إضافة للأصوات المختلفة بأساسة وأيضا الضباط الذين طالبوا للتوجه أكثر بأن يكون توجه لوقف إطلاق النار وإعادة استعادة المحتجزين. وأكثر واقع أثرا بهذا الصواريخ في الشارع الإسرائيلي الذي أيضا ما زال يحاول أن يضغط ويشكل جبهة داخلية في التظاهرات المستمرة في تل أبيب في القدس ومحاولات ربما اقتحامات لمراكز مهمة داخل إسرائيل.
استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية جريمة أجهزة أمن السلطة باعتقال عدد من الشبان من داخل المسيرة الإسنادية التضامنية مع سكان قطاع غزة. وقالت اللجنة في بيان صحفي أن ما جرى ليس مجرد تجاوز فردي، بل هو سلوك ممنهج يكشف الوجه القمعي لأجهزة السلطة التي باتت ترى في كل صوت حر خطرا على وجودها، معتبرة أن الاعتداء على المواطنين الذين خرجوا نصرة لغزة تحت القصف واعتقالهم خيانة صريحة للقضية الوطنية وتساوق مع سياسات الاحتلال لكسر الإرادة الفلسطينية. قصف الاحتلال بالطيران المسير مركبة في بنت جبيل جنوب لبنان أسفر عن وقوع إصابات. وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بوقوع إصابات إثر قصف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت ليف جنوب لبنان أيضا، وذلك في غارة هي الثانية من نوعها في غضون ساعات. يأتي ذلك في وقت استشهد فيه مواطن إثر غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مركبة في بلدة الطيبة في الجنوب. أخطرت سلطات الاحتلال 11 مبنى بالهدم ووقف البناء في بلدة ترقومية غرب الخليل جنوب الضفة. وتصاعدت عمليات الهدم في الضفة الغربية مستهدفة المنازل والمنشآت لغرض طرد المواطنين من تلك الأراضي والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني. انطلقت تظاهرات في عدة دول في يوم الإضراب العالمي تضامنا مع قطاع غزة ورفضا لحرب الإبادة التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وفي الضفة والقدس المحتلتين عام الإضراب العام تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، كما شهدت عواصم عربية منها بيروت ودمشق وعمان والرباط احتجاجات ووقفات تضامنية تنديدا بحرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وفي بريطانيا وفرنسا وكندا وبنغلاديش نظمت تظاهرات شعبية نصرة لغزة ورفضا لحرب الإبادة في القطاع. أكدت حركة حماس أن القصف الإجرامي الذي استهدف مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين في خيمتهم قرب مستشفى ناصر بخان يونس جريمة نكراء واستمرار مشين لانتهاكات الاحتلال الفاضحة لكل القوانين والأعراف الدولية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد محافظتها على جاهزية قدراتها الدفاعية إزاء التهديدات الأمريكية والإسرائيلية. تدهور الوضع الصحي والإنساني في غزة وتحذيرات من تعرض أكثر من 2 مليون فلسطيني بسوء تغذية. الاحتلال يصعد عمليات هدم المنازل والمؤسسات بالضفة لطرد المواطنين والسيطرة عليها. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
من خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي تبتم طاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
بالقول الثابت واللين
الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله.
بالقول الثابت واللين
الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله.
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله.
بالقول الثابت واللين
الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله.
بالقول الثابت واللين
الله الله.
الدين من الله الرحمن نزيل عن الناس الظلمة.
الدين من الله الرحمن نزيل عن الناس الظلمة.
بالحكمة يدعو من ضلوا.
الله هو الحكمة.
الحكمة أصل في ديني.
الله الله الله.
بالقول الثابت واليني.
الله الله الله.
سيعود العالم للدين.
الله الله الله.
بالقول الثابت واليني.
الله الله الله.
سيعود العالم للدين.
الله الله الله.
ويسود الحب بعالمنا.
ونعيش بأمن ويقين.
ويحقق منهجه ديني.
الله الله الله.
الله اختار لنا الدين لنكون إليه داعينا.
الله اختار لنا الدين لنكون إليه داعينا.
أوليس الخالق رحمانا
لا ينسى حتى العاصينا.
وعلامة ماري في الدين.
الله الله الله.
بالقول الثابت واليني.
الله الله الله.
سيعود العالم للدين.
الله الله الله.
بالقول الثابت واليني.
الله الله الله.
سيعود العالم للدين.
الله الله الله.
ويسود الحب بعالمنا.
ونعيش بأمن ويقين.
ويحقق منهجه ديني.
الله الله الله.
ما كان الدين سوى الرحمة والقول الثابت والحكمة.
ما كان الدين سوى الرحمة والقول الثابت والحكمة.
قد ضل الكون لغيبته.
لم به أدنى رحمة.
ونجاة العالم بالدين.
الله الله الله.
بالقول الثابت واليمين.
الله الله الله.
سيعود العالم للدين.
الله الله الله.
بالقول الثابت واليمين.
الله الله الله.
سيعود العالم للدين.
الله الله الله.
ويسود الحب بعالمنا.
ونعيش بأمن ويقين.
ويحقق منهجه ديني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا أن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، راجين أن نقدم لكم ما يروق لكم ويحظى بحسن إصغائكم. تفضلوا بالمتابعة.
أيها الأحبة، يؤصل كتاب نابرد قدرات دار إيران أو معركة السلطة في إيران قبل الثورة للكاتب محمد سميعي، وهو كتاب تاريخي وسياسي واجتماعي لانتصار علماء الدين في المعركة من أجل إسقاط السلطة المستبدة للشاه، والتي توجت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وإحلال نظام الحكم الإسلامي محلها.
إيران التي قام فيها سنة 1979 نظام الجمهورية الإسلامية بلد حظي باهتمام العالم عبر التاريخ، وكان مسرحا لأحداث غيرت مجرى التاريخ. يعيد هذا الكتاب جذور الثورة الإسلامية وإرهاصاتها إلى ثورة التبغ أو التامبوكو في سنة 1990، التي اعتبرها الكاتب بداية تشكيل القوى السياسية الشعبية في تاريخ إيران المعاصر، ودخولها معركة التغيير في نوع الحكم وأسلوبه، ومرورا بالثورة الدستورية عام 1905 حتى 1910. 11 حتى وصول رضا شاه عام 1925 حتى 1941 الحاكم الذي تحول إلى ديكتاتور، وكانت نهايته بإجباره على مغادرة الحكم في عام 1941. فيما يراه كثير من المحللين السياسيين ومنهم صاحب الكتاب انقلابا بريطانيا مدبرة، ثم مرورا بابنه محمد رضا الذي حكم من سنة 1941 وحتى 1979، ومن ثم تأميم النفط في عهد الدكتور مصدق وفشل مسيرته على إثر انقلاب 28 من مرداد لعام 1953، ومن بعده انتفاضة 15 من خرداد سنة 1963 وما أعقبها من تسلسل الأحداث وتدرجها إلى الثورة الإسلامية في عام 1978.
يقدم الكاتب محمد سميعي شرحا وافيا حول القوى السياسية والشعبية وأدوارها وأسباب صعودها وهبوطها في نضالها من أجل إقامة الحكم الإسلامي، حيث تحدث عن المؤسسة الدينية والمثقفين واليساريين والبازار والفلاحين والعشائر والبيروقراطية والبلاط الملكي وشخص الملك نفسه كلاعب أساسي في تقرير مصير وسير الأحداث، وكيف تحولت الحياة في إيران المعاصرة من الأطوار الخشنة للسلطة المليئة بسفك الدماء إلى طور القوة الناعمة من خلال تأسيس الديمقراطية والحكم الجمهوري وفق الرؤية الإسلامية ووضع الدساتير.
كما اتسم الكتاب بالتناول الموضوعي للأحداث من خلال أطر نظرية علمية لعلماء اجتماع أمثال جيدنز وهانتينغتون وفوكو، تعين كأدوات في التحليل الدقيق على فهم صيرورة الأحداث من خلال نظريات شبكات النفوذ والسلطة والأدوار المحورية للبنية في البيئة المحيطة واللاعبين الأساسيين في المجتمع الإيراني وطبيعة العلاقة مع المحيط وتأثير البنية الشخصية لأولئك اللاعبين.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
أيها الكرام، من جملة ما تحدث عنه الكاتب محمد سميعي في كتابه معركة السلطة في إيران، الدور المحوري لشخصية قائد الثورة الإمام الخميني رحمه الله في نجاح الثورة وانتصارها، سواء في كاريزميتها أو ذكائها ووعيها في استنهاض جميع قطاعات الشعب على اختلاف انتماءاتهم ومدارسهم الفكرية. يذكرنا الكاتب بحقيقة تاريخية وفي إطار موضوعي فكري في السياق التاريخي للثورات في العالم وعلى مدى قرون مضت، بأن الثورات في العالم عادة ما تتسم بصفات منها وقوفها ضد الدين، سواء كان مسيحيا أو بوذيا أو غيرهما. إلا أن ما حدث في الحالة الإيرانية في ثورة عام 1978 أن الاتجاه كان مغايرا، بل إن الشعب انتصر للدين ولمؤسسته في وصوله إلى الحكم.
نعم، في المقابل فإن السمة الثانية كما يقول الكاتب أن المنتصر في الثورات عادة ما يكون قوة سياسية واحدة، وفي الحالة الإيرانية كان المنتصر مؤسسة بأكملها وهي المؤسسة الدينية المتمثلة في علماء الدين، وعليه يوجه الكاتب أذهان القراء نحو سؤال الانتصار في معركة السلطة في تلك الثورة. لماذا وكيف انتصرت المؤسسة الدينية في معركة السلطة في أحداث الثورة الإسلامية في إيران عام 1978؟
يستعرض الكاتب بالنقد رأيين تناول الإجابة على سؤال الكتاب أعلاه، حيث يرى فريق أن مقاربة الشاه في الحكم سواء كان الشاه الأب رضا من خلال قمعه للمؤسسة الدينية أو محمد رضا الابن من خلال سياساته المنفتحة إلى حد فقدان السيادة والاستقلالية على الغرب وخاصة أمريكا، هي التي أدت إلى فتح المجال أمام المؤسسة الدينية لتفجير ثورتهم ضد السلطة القائمة آنذاك. بينما يرى الفريق الآخر أن المؤسسة الدينية كانت من الناحية الشعبية هي الأكثر نفوذا وتأثيرا من خلال عوامل متعددة، فاستطاعت أن تكون هي الرابحة التلقائية لهذه المعركة.
وأما بخصوص الرأي الأول المتمثل في أن انتصار المؤسسة الدينية في معركة السلطة كان نتيجة متوقعة لسياسات الشاهين البهلوي الأول والثاني تجاه المؤسسة الدينية، ونحن نلاحظ في هذا المجال أن المؤسسة الدينية في تاريخ إيران المعاصر كانت عادة ما تتجنب المشاركة في السياسة، وذلك إما لأسباب فقهية أو أخرى مصلحية، ولكن ومنذ فتوى المرجع محمد حسن الشيرازي سنة 1891 في ثورة التبغ زمن ناصر الدين شاه القاجري 1831 حتى 1896 بدأت الصحوة في أوساط المؤسسة الدينية والالتفات إلى مكامن قوتها لتتمكن من المشاركة في تقرير مصير البلاد.
مستمعين الأكارم، يتطرق الكاتب في الفصل الثاني من الكتاب إلى مسيرة القوى الشعبية، فيستذكر أن آخر مرة خرج فيها الشعب الإيراني إلى ميدان المقاومة ضد السلطان هي في أساطير فريدون ضد الملك الضحاك، وبعد ذلك كانت أول مرة يخرج فيها الشعب الإيراني ضد أنظمة الحكم في ثورة التبغة. ويواصل الكاتب بالقول إنه في مدينة طهران التي كان يصل عدد سكانها في ذلك الزمان إلى 100,000 نسمة، استطاعت فتوى التنباكو أن تحرض قرابة 20,000 مواطن على الوصول إلى قصر السلطان القاجاري والثورة عليه. إن هذه القوة وقدرتها على التغيير قرأها السياسيون وتنبه لها رضا شاه الذي صعد إلى السلطة في أعقاب الثورة الدستورية في عام 1926، والذي كان يحرص في كل مراحل سلطته على جذب القوى السياسية الأكثر تأثيرا في الشعب. ففي بداية حكمه سعى إلى الظهور على أنه شخصية دينية في محاولة للتصالح مع المؤسسة الدينية، وعندما استتب له الأمر ولم يعد في حاجة إلى دعمهم بدأ في عام 1937 في إجراءات قمعية ومقيدة للفعاليات الدينية والشعائرية.
في المقابل قامت المؤسسة الدينية كغيرها من القوى السياسية في بداية حكم الشاه بمداراته وإصدار الفتاوى التي تؤيده كفتاوى مراجع التقليد شيخ الإسلام ميرزا النائني المتوفى عام 1936 والسيد أبو الحسن الإصفهاني المتوفى سنة 1946 الذي خلف النائني بعد وفاته على المرجعية الشيعية، خاصة بعد إبعادهما من النجف الأشرفي في العراق إلى قم.
أيها الأعزاء الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية لكم منا كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة.
حتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله لنكمل مراجعة كتاب معركة السلطة في إيران للكاتب محمد سميعي، نستودعكم الرعاية الإلهية.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو للمهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. السؤال هو: لماذا ينحصر التقليد في شخص واحد فقط في جميع المسائل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الجواب على هذا التساؤل: لا ينحصر التقليد بشخص إلا إذا فرضنا أن هذا الشخص الواحد هو الأعلم. إذا كان هناك أشخاص متساوين في الرتبة العلمية فلا ينحصر بأحدهما، وإنما يجوز لك أن تختار. أما إذا فرضنا أن هذا الشخص هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية ولا يوجد أحد أعلم منه أو مساوي له، فيجب على الأمة أو يجب على المكلف أن يقلده. تقول: كيف أعرف هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية؟ هو الأعلم دون غيره، هذا كما تقدم عند أهل الخبرة، منوط بمعرفة أهل الخبرة في ذلك.
نعم، يعني ممكن أنه نرى مثلا المرجع الفلاني أعلم في قضايا مثلا الاقتصادية، قضايا الخمس مثلا، الزكاة في هذا الباب.
نعم.
أو كذا مثلا عالم آخر، مرجع آخر، مجتهد آخر أعلم في كتاب الصلاة، موضوع الصلاة، موضوع الصيام. ممكن أنه نقلد من هذا في هذا الموضوع
في التبعيض. نعم، إذا ثبت أن هذا أعلم في هذه الأبواب وذاك أعلم في تلك الأبواب، فهنا يجب أن تقلد الأعلم بحسب ما هو أعلم فيه. هذه مسألة. مسألة ثانية: أنا أعرف أن هذا أعلم في جميع الأبواب الفقهية وذاك أعلم في جميع الأبواب الفقهية، يعني متساوين بالأعلمية.
نعم.
درجة الأعلمية واحدة، فنقول يجب أن يجوز لك أن تقلد هذا أو تقلد هذا، ويجوز لك أيضا التبعيض.
نعم. نعم. أحسنت، واضح، شكرا. السؤال التالي سماحة السيد: هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وإن تعدد، وعليه أن يقلد مجتهدا واحدا ويأخذ جميع الأحكام منه فقط. ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك؟ ومنذ متى بدأ هذا النظام؟
نعم، طبعا الجواب: الفتوى هي أن يجب تقليد الأعلم. هنا عندما نقول يجب عليك أن تقلد، أن تقلد الأعلم، ليس أنه أنت باختيار تقلد، هناك أعلم وهناك غير أعلم، فالواجب هو هذا المناط، هو أن يكون هذا المرجع الأعلم الذي هو أعلم في جميع الأمور الأبواب الفقهية، أو الأعلم حتى في بعض الأبواب الفقهية، فيجب على المقلد أن يقلد هذا العالم. طبعا الحجة بين المكلف وبين الله هي معلومة، هو ماذا؟ أن يأتي إلى الأعلم ويضع اتباعه وتقليده وأخذ الأحكام من هذا الأعلم، فهو بعدما ثبت واطمأن بذلك سأل أهل الخبرة، سأل المختصين، وثبت أن هذا هو الأعلم، فيكون ما بينه وبين الله مبرئ للذمة، ويجوز في ذلك وله أن يقلد هذا الأعلم.
أحسنت، أحسنت، شكرا جزيلا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله سماحة السيد. مستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، تكلمنا في موضوع أحكام التقليد، وأيضا التقليد عن يعني التقليد من مرجع وكيفية اختياره. السؤال التالي المهم هو أنه من هم أهل الخبرة؟ نحن كثيرا ما نذكر وذكرنا في مسائلنا أنه نرجع إلى أهل الخبرة أو المناط المعيار هم أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة الذين بإمكانهم تشخيص أن هذا العالم هو مجتهد أو لا؟ وهل يجب الفحص حين التقليد عن كون هذا العالم من أهل الخبرة أو أنه لا، مجرد أنه هناك عالم في منطقتنا وأنا أسأله عن كيفية اختيار المرجع؟
أحسنتم، نعم أحسنتم. طبعا أهل الخبرة هم الذين عندهم إلمام بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، هذه مسألة مهمة، ليس كل شخص هو من أهل الخبرة، ليس المثل المثقف أو الذي عنده إلمام في علم التاريخ،
نعم،
أو أنه دكتور في مثلا الطب أو غير ذلك، لا، المراد بأهل الخبرة هو عنده إلمام وعنده معرفة بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، يعني بتعبير ثاني يعرف في القواعد الفقهية ويعرف في علم الأصول وهذه الأمور اللي هي يدرسها العالم حتى يصير مجتهد، هذا يسمى من أهل الخبرة، يعني أهل الاختصاص، أهل هذا الاختصاص، فهذا هو يكون من أهل الخبرة، وليس بالضرورة أن يكون مجتهد. ربما واحد يقول هل لابد أن يكون من أهل الخبرة مجتهد؟ لا، ليس بالضرورة، فقط عنده إلمام وعنده معرفة في هذه العلوم التي يتوقف عليها المجتهد، يصير مجتهد في هذه العلوم وهي القواعد الفقهية مثلا والقواعد الأصولية. والشيء الثاني، نعم يجب الوثوق، أن أثق بهذا الشخص عندما يعطيني الخبر أو يعطيني شخص من هو أهل الخبرة، لابد يصير عندي وثوق به، إذا أنا هذا الشخص ما عندي فيه وثوق، طبعا طبعا لا، ما راح أكون أنا قد حصلت على ما أروم إليه. فإذا أولا أن أسأل أهل الخبرة، وهو الذي عنده إلمام في هذه العلوم التي تدرس لكي يكون مجتهد، والشيء الثاني أن أثق، عندي وثوق بهذا الشخص أنه يتحدث عن علم وعن معرفة وعن إلمام وعن واقع. هذه مسألة ثانية،
يعني يجب أن يحصل يقين أو اطمئنان. نعم. بقول هذا الشخص،
بقول هذا الشخص أنه من أهل الخبرة وأنه يحكي الصواب لي.
نعم، أحسنتم. استفتاء ثاني سماحة السيد، بأنه هل تستطيع ابنتي البالغة من العمر الآن 9 سنوات قمرية أو ابني البالغ من عمر 15 سنة قمرية أن يقلد أحد المراجع الماضين في المسائل القديمة، وأن يقلد سماحة السيد السيستاني في المسائل المستحدثة مثلا أو من المراجع، أم يجب عليهم تقليد العالم الأعلم الحي؟
طبعا يجب عليها أو عليه تقليد الأعلم من الأحياء.
نعم.
إلا أنه هناك مسألة قالها السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، أنه يجوز تقليد البقاء على تقليد الميت البقاء.
نعم.
عنده لا يجوز تقليد الميت ابتداء، بل يجب عليه تقليد الأعلم أولا وثانيا من الأحياء. فلا يجوز تقليد الميت حتى إذا كان أعلم، ولا يجوز تقليد غير الأعلم حتى إذا كان من الأحياء.
نعم.
فإذا هنا يجب تقليد الأعلم ومن الأحياء. طيب، أما إذا واحد مثل كان يقلد الأعلم اللي هو من الأموات، فهل يبقى على تقليده؟
يعني بدأ بتقليده وهو حي،
وهو
هذا
حي.
الشخص.
نعم.
وبعد مضي سنوات توفي المرجع الأعلم.
أحسنت.
فالسؤال هو هل يجوز له البقاء أم لا؟
أحسنت. فإذا ماذا نقول؟ لا يجوز تقليد الميت ابتداء، فهذا الذي وصل إلى سن التكليف ويريد أن يقلد، فنقول يجب عليك تقليد الأعلم الحي.
نعم.
طيب، أما إذا كان هذا كان يقلد الأعلم ولكن توفي الأعلم، فهل يجب أن يقلد الأعلم ويترك الحي الأعلم ويترك الميت؟ نقول هنا السيد السيستاني قال يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت فيما مضى، ويجب عليك أن تقلد الأعلم الحي في المسائل الجديدة والمستحدثة.
أحسنتم، أحسنتم. طيب، الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته، وصداقته على قدر مروءته، وشجاعته على قدر أنفته، وغصته على قدر غيرته. جاء عن ابن عباس: لا تمار فقيها ولا سفيها، فإن الفقيه يغلبك والسفيه يجترئ عليك. لا دواء لداء الدهر إلا بالصبر، فقد قال الشاعر: الدهر أدبني والصبر رباني، والقوت أقنعني واليأس أغناني، وحنكتني من الأيام تجربة حتى نهيت الذي قد كان ينهاني. قال أحد العلماء الحكماء: لا يكون العالم عالما بحق حتى تكون فيه ثلاث خصال: لا يحتقر من دونه، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ ثمنا على العلم. قال الشاعر: فلا تركن إلى كسل وعجز يحيل على المقادر والقضاء. اشترى رجل من الأنصار بيتا في إحدى محلات المدينة، وبعد أن انتقل إليه وجد أن له جارا مؤذيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكيه، فقال: يا رسول الله، إني اشتريت دارا في بني فلان، وأن أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره. فأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه عليا وسلمان وأبا ذر وشخصا آخر بأن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأن لا إيمان لمن لا يؤمن جاره، فنادوا بها ثلاثا، ثم أومأ النبي صلوات الله وسلامه عليه بيده مشيرا إلى أن كل 40 دارا من الجهات الأربع يعتبر ساكنوها جيرانا. ومسك الختام قول لمولى الموحدين الإمام علي عليه السلام: ما قال الناس لشيء طوبى إلا وقد خبأ له الدهر يوم سوء.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت، فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانسى روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. كفي يرمي وردا مزهو الألوان، ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان. ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران، يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي
وكلام روضه وجليسي ومدى كالورد سقاه ندى أدنو لأنيسي وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جلاء هذه القلوب ذكر الله وتلاوة القرآن. تحدثنا أيها الإخوة الكرام أن القلب، ونقصد بالقلب القلب المعنوي الروحاني وليس هذا القلب العضو المخصوص، قلنا أن هذا القلب الروحاني هو كالقلب المادي، كما أن هذا يمرض في قلوبهم مرض، كما أن هذا يموت هذا أيضا يموت. وتحدثنا عن ما يميت القلب وبالمقابل أيضا ما يحيي القلب، وتحدثنا أيضا في حلقات سابقة عن الأشياء التي تقسي القلب، كذلك عن الأشياء التي تلين القلب. من جملة الأمور التي نريد أن نتحدث عنها مسألة جلاء القلب، لأن هناك موت القلب، هناك قسوة القلب، وهناك الرين على القلب، الطبع على القلب. موت القلب وقسوة القلب وعلاجهم تحدثنا عنه، بقي الرين، والرين هو الصدأ الذي يصيب القلب بران على قلوبهم. هذا الرين كيف علاجه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أردت أن تجلو الرين عن قلبك، إذا أردت أن تجلو الصدأ عن قلبك، لأن هذه القلوب صيبها الصدأ. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن للقلوب صداء كصداء النحاس، مثل النحاس، الصداء اللي يصير طبقة على النحاس وعلى الحديد، فاجلوها بالاستغفار. فالمهم إذا أراد الإنسان أن يجلي قلبه، إذا قلبه شوي صار كثيف، فيه غلظة، صار عليه طبقة من الرين، صار عليه حجاب، صار عليه صدى مصدي، يعني شلون يجلي؟ ما هو الجلاء؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جلاء هذه القلوب ذكر الله عز وجل. ذكر الله يغسل القلب، ذكر الله يجلي القلب، يزيل الرين عن القلب، يزيل الوسخ عن القلب، يمحو الصدى عن القلب. دائما ذكر الله تعالى، حتى الذكر البسيط إخواني، يعني واحد يقوم يقول بحول الله، يجلس يشرب ماء يقول الحمد لله، يمضي في سبيل حاله يمشي يقول توكلت على الله، هاي الكلمات البسيطة هي ذكر لله تعالى. ينام، في كل حالاته خل يكون ذكر الله على لسان العبد، ذكر الله يجلي القلب. بعد القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم، حتى ولو آية، حتى ولو سورة قصيرة، قبل النوم، بعد ما يصحى الإنسان، عندما يذهب لعمله. بعض المؤمنين مواظبين على هذا، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذتين في قبل المنام، يقرأ مثلا الحمد، كذلك قل هو الله أحد فرضا، سورة القدر مثلا، التسبيحات، تسبيح الزهراء قبل النوم جدا مهم. على كل حال ذكر الله في كل الأحوال، حتى ولو كان ذكرا يسيرا، سدعك عن الذكر الكثير، حتى ولو كان ذكرا يسيرا. وورد في الروايات أنه من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه الكلمات البسيطة تجلو القلب وتمحو الصدى عن القلب، كذلك قراءة القرآن الكريم. أعيد عليكم كلمة النبي صلى الله عليه وآله، قال: جلاء هذه القلوب ذكر الله وتلاوة القرآن. فلنجل الصدأ عن قلوبنا ولنجعلها لماعة شفافة بكلام الله تعالى وبذكره، والحمد لله رب العالمين.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده تؤمن بالمفاوضات ولا تبحث عن صنع السلاح النووي. قوات اليمنية تستهدف بعمليتين هدفا عسكريا في يافا المحتلة ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر. تدهور الوضع الصحي والإنساني في غزة وتحذيرات من تعرض أكثر من 2 مليون فلسطيني إلى سوء التغذية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده تؤمن بالمفاوضات لكنها لن تتفاوض تحت الضغوط مهما كان الثمن، وعلى الولايات المتحدة أن تثبت